أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كان في القول الثالث من الأقوال التي قيل فيها بكيفية مصرف الخمس، وقد ذكر صاحب هذا القول وهو المحقق الهمداني رحمة الله عليه أن الحكم هنا تخير بين ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يعطي الخمس لأهل الخمس، الأمر الثاني أن يتصدق بمقدار الخمس، الأمر الثالث أن يعطي كامل المال بحسب الواقع، يعني كامل المال الحرام بحسب الواقع، ويتصالح على أنه ماذا يأخذ منه وماذا يعطي. هذا التخيير ابتنى على ماذا؟ بناه الشيخ رحمة الله عليه على أن هناك ثلاث طوائف من النصوص. الطائفة الأولى هو رواية عمار بن مروان حيث توجب الخمس في هذا المقام. الرواية الثانية هي موثق السكوني. الرواية الثالثة أو الطائفة الثالثة هي النصوص العديدة الواردة متفرقا في مجال مجهول المالك، وأنه يتصدق به عن صاحبه. هذه الطوائف الثلاثة يقول مقتضى الجمع بينها أن توصلنا إلى المطلوب، وهو أنه يكون من أجل الجمع بين هذه الأمور يكون الحكم بالخيار في أن نعطي الخمس لأصحاب الخمس أو نعطي الصدقة بمقدار الخمس للفقراء، أو أن نعطي المال في علم الله سبحانه وتعالى للفقراء ثم نتصالح مع الفقراء عن التفريق الحلال عن الحرام بمقدار نصف أو أكثر أو إلى آخره. هذا كيف يجمع بين هذا؟ قال: أما بالنسبة إلى رواية عمار بن مروان، فباعتبار أنه لا يمكن الأخذ بها وتطبيقها كرواية مساوية من حيث المضمون والأداء، لا يمكن مضمونها أن نطبقه على الخمس كما نطبق الأقسام الأخرى. الأقسام الأخرى نعطيها للخمس، نعطي الخمس فيها، فماذا يكون؟ يكون الحكم هو لزوم ووجوب الخمس أو وجود الخمس وملك الخمس في المال المغتنم. فعندما تقول الآية: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، يعني ماذا؟ يعني أن المال الذي قد ربحته وغنمته هذا خمسه لله وللرسول ولذي القربى والأربعة أخماس لك. هذا الأمر لا يمكن تطبيقه في رواية عمار بن مروان. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك أنه بمجرد أن يحصل الاختلاط أن يخرج المال من عنده، يعني يخرج المال الحرام عن ملك صاحبه، ثم يكون هناك شركة أخرى غير الشركة التي بين الشخص وصاحب المال، تكون بين الشخص وأصحاب الخمس. وهذا أمر ينفيه ويرفضه الارتكاز العرفي المتشرعي. هذا بالنسبة للأولى، وعليه فلا بد إذن من أن يكون الخمس أمر من أجل تحليل المال فقط، يعطى من أجل تحليل المال، وهذا بهذا المقدار لا يمنع من أن يكون هناك شيء آخر محلل. وأما رواية السكوني فهي، وإن كان طبعا الرواية تلك ليس فيها أمر، إنما يقول فيما يخرج من البحر وكذا 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 الخمس، ما فيها أمر. الرواية الثانية وهي رواية السكوني فيها أمر، لأنه يقول تصدق، لكن هل أن هذا التصدق واجب، يعني أمر بالتصدق أو لا؟ ليس بواجب. يقول ليس بواجب. لماذا؟ لأنه الرواية واردة في مورد توهم الحاضر، يتصور أنه هو لا يجوز له التصدق، فالإمام عليه السلام يقول له تصدق. فعندما يقول له تصدق معناه مو يجب عليك التصدق، وإنما يجوز لك التصدق. وإذا كان الأمر كذلك، حينئذ معناه أن التصدق خيار لك وليس واجبا عليك. هذا الأمر الثاني بالنسبة لهذه الرواية. الروايات التي وردت في مجهول المالك هذه هم روايات وردت في موارد خاصة، لكن نحن يمكن أن لا نقتصر عليها، وإنما نوسعها إلى المال المختلط، لأنها واردة في المال المتميز غالبا أو دائما، فنوسعها إلى المال المختلط. وحينئذ فنقول بتحصيل الحكم الواقع أو إيصال المال واقعا إلى صاحبه، لكن لا لنفسه، وإنما بالتصدق عنه. وحينئذ يكون يعني تصفية حقيقية للمال الحقيقي، تصفية من خلال هذا الأمر، يعني يتصدق به عن صاحبه ثم يتصالح معه على مقدار الصلح، يكون أمر آخر يتصالح معه على الوجود. هذا الأمر الحقيقة أن إذا عدنا إليه يعني ونأخذه واحد واحد. أما بالنسبة لرواية عمار، فمما لا إشكال ولا ريب فيه أن الارتكاز العرفي والمتشرع بيان أن يحكم بمجرد أن يحصل الاختلاط أن يخرج المال من ملك صاحبه. بمجرد أن الإنسان عند مال ثم دخل مال آخر اختلط معه، بالاختلاط يخرج عن ملك صاحبه، يأباه العرف. العرف المتشرعي يأبى هذا الأمر. إذن كيف نفعل برواية عمار بن مروان؟ يقول إذن حالة أنه يخرج عن ملكه ويكون هناك شريك آخر يأتي محله وهم أصحاب الخمس، هذا ممنوع. فإذا ممنوع لابد إذن شو يكون؟ لابد من أن يكون الحكم وارد، يعني الرواية واردة بغير ما وردت به الروايات الأخرى الأقسام الأخرى. فالأقسام الأخرى لها حكم وهي لها حكم في الرواية، وإن كانت بحسب ظاهرها الأولي هي أنه اتحاد الأقسام بالخمس، لكن الواقع لابد من أن نرفع اليد عن هذا الواقع. هذا مما لا إشكال ولا ريب فيه عن هذا الأمر، يعني الذي يمكن والذي هو عبارة عن الحكم الوضعي، لابد من أن نرفع له، لأنه لا يمكن أن نلتزم أنه بمجرد أن حصل الاختلاط حينئذ خرج عن ملك صاحبه. لا يمكن أن يرتضيه العرف المتشرعي، الارتكاز الذهني اللي حاصل من الشريعة ما يمكن أن يقبل هذا الأمر. إذا بنينا على هذا لابد من أن نقول بأن رواية عمار بن مروان بعد ما نقدر أن نلتزم به. لماذا؟ لأنه الالتزام برواية عمار بن مروان على أنها مساوية للأقسام الأخرى هذا لا مجال للالتزام به لمنافاته لهذه القاعدة أو لهذا الأمر الذي ذكرناه. هذا إلى هنا مسلم. ولكن عندما تكون هذه القاعدة تقتضينا أن نقول بأنه المال لا يمكن أن يخرج من ملك صاحبه بالاختلاط، لا يعني أن كلما كان هناك اتحاد بين رواية عمار بن مروان وغيرها من الروايات بجميع جهاته الكل تخرج، لا، ليخرج بمقدار المانع. بعبارة أخرى أن هذه القاعدة التي ذكرها أو الأمر الذي ذكره من أنه الإنسان بمجرد أن يخلط مال غيره بماله عن حرام فهو يخرج عن مال صاحبه، هذه لا نقول بها. هذه ماذا تقتضينا؟ تقتضينا أن لا نقول بأن هناك حكما وضعيا. فأن المال الذي يخرج من ملك صاحب المال الذي يختلف لا يتحول إلى عن ملك صاحبه، لا يتحول عن ملك صاحبه، وإنما الشيء الذي يكون أنه ملكا شخصيا لأصحاب الخمس ما يكون في المال. المال يبقى هو شراكة بين صاحب المال الذي كان هو مال حرام وبين الشخص نفسه، هاي شراكة قائمة ولا تنتهي هذه الشراكة إلا بدفع الخمس، فإذا دفع الخمس كان هو الباقي له وكان مقدار الخمس لأصحابه، حينئذ ماكو منافاة في أن يملك صاحب الخمس، ما عندنا منافاة بهذا المقدار. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ الشيء اللازم والذي ينبغي أن يلتزم في هذا المقام أن نقول أن الحكم الوضعي يسقط. الأقسام الأخرى من الخمس هناك حكم وضعي، هنا الحكم الوضعي يسقط. أما الحكم التكليفي احنا عندنا واقعا عندنا أمرين، عندنا حكم وضعي وعندنا يترتب عليه الحكم التكليفي. فعندما قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، عندنا جانبين، عندنا حكم وضعي وهو شراكة أصحاب الخمس مع الرابح مع الغانم بغنيمته، وعندنا وجوب إيصال هذا المال ودفعه إليه. هذا وجوب دفع المال إليه هذا أمر متأخر عن ذاك ومترتب عليه وأيضا أمر به، وحينئذ الرواية نتنازل عنها رواية عمار بن مروان، نقول أن رواية عمار بن مروان وإن كانت بحسب ظاهرها هي مساوية لبقية الأقسام في جميع حالاتها، لنقول أن هذا لا يمكن الالتزام به، فنرفع اليد بالمقدار الذي تمنع منه القاعدة أو القضية التي ساقها الفقيه الهمداني. رفع اليد ماذا يقتضي؟ يقتضي ارتفاع الحكم الوضعي. أما الحكم التكليفي فلماذا لا مجال لرفع اليد عنه؟ فيبقى المال ليس ملكا لأصحاب الخمس، ولكن بنفس الوقت يجب دفع خمس المال إليهم. قد يقال كيف هذا يمكن أن يكون؟ نقول نعم، الآن بالنسبة إلى الشخص المنذور، الآن أنا أنذر بأني أنا أعطي لفلان 100 دينار، ثم بعد هذا يتحقق الشيء الذي نذرت من أجله. عندما يتحقق الشيء الذي نذرت من أجله هل يملك 100 هذه؟ هذا المنذور له يملك 100؟ لا ما يملك. يجب دفع 100 له أو لا؟ يجب. إذن فما نحن فيه يكون من هذا القبيل، فهو بالوقت الذي ليس هناك ملك لأصحاب الخمس في المال، ولكن بنفس الوقت يجب دفع خمس المال إليهم. وعلى ضوء هذا ماذا يكون الشيء الذي يكون؟ كل يجري على حسبه. الحكم الوضعي لا نقول به، الحكم التكليفي نقول به، وأي مانع منه؟ فما رتب الفقيه الهمداني رحمة الله عليه على ما ذكره من هذا الأمر الذي يأباه العرف والمتشرعة يلزم أن لا يترتب عليه، إنما يترتب عليه المقدار الذي تمنع منه تلك القاعدة أو تلك ذاك الارتكاز الذي منع منه الارتكاز العرفي. والارتكاز العرفي لا يمنع من أن يكلف الإنسان من أجل تحليل ماله أو من دون ذلك، مكلف الإنسان أن يدفع الخمس حتى لو ما راد يحلل ماله، ومقتضى الوجوب أن لا يكون إلا أن يريد يحلل ماله، لا مطلقا يجب عليه دفع الخمس. ولذا هو يكون وحسب واقع فوري كما هو في الأقسام الأخرى التي ذكرت مع المال المقترض في الحرام، فالغنيمة مثلا يدفع فورا، وكذلك بالنسبة إلى الكنز، وكذلك بالنسبة للمعدن، ومثله الحلال المقترض في الحرام. فيجب دفع الخمس إلى أصحاب الخمس وإن لم يكن لهم ملك في هذا المال. فالجهة الفارقة فيما بين موردنا وبين الموارد الأخرى هي هذه الجهة، أن تلك تبتني على مقدمة سابقة أو على ملك سابق في نفس المال، وهذه لا تبتني على ذلك، لكن بالتالي يكون أمرا واجبا وفوريا أيضا. هذا بالنسبة إلى الرواية الأخرى الأولى، فإذا وجب دفع المال معناه صار هذا المال الذي هو لأهل الخمس، صار هذا المال بالحقيقة لا يجوز، يعني لا أنا من أروح أتصدق بالمال أضيعت عليهم الواجب الذي يلزم دفعه إليهم، أنا يلزم أن أدفع خمسه إلى أصحاب الخمس، فلا يسوغ لي أن أتركه إلى أمر آخر في أن أروح أتصدق به على الفقراء من أجل أنه أتصدق بالخمس على الفقراء، أو لا لأجل أن أصل إلى الحكم الواقع المال الواقعي ومقدار المال المالك الواقعي أن أعطيه إلى الطرف الآخر، هذا بعد ما يكون مجال إلى. لماذا؟ لأنه أفوت على أصحاب الحق حقهم، يجب علي أن أعطي هؤلاء. وإذا وصلنا إلى هذا الحال حينئذ لا مجال للقول بأنه يكون هناك تخيير. هذا نحن والرواية الأولى. نأتي إلى الرواية الثانية ودعوة مو تخصص، لا، أنه المورد نفس المورد، أن المورد مو قابل لأن نقول أولا هو خطب عنه هو مو وارد، لا لا أعرف بخدمتكم. أولا أولا
أنها دالة، الآية دالة على الحكم التكليف والحكم الوضعي، وإحنا هاي الرواية قاعد نقول أن يعني أن نخلي أن نرتب الحكم الوضعي يلزم علينا إشكال عرفي متشرع، فنخرج من هذا بأن نقول الحكم الوضعي ما يترتب هنا،
انتوا تردون تتكلمون في اي جانب، مو احنا اساسا هي هذا مو داخل، لان هذا مو نفع، لانه الايه وين وردت؟ واعلموا انما غنمتم، فهذا لا غنيم، ليس بغنيمه اصلا، واصل القضيه انه مو غنيمه هو بحد ذاته. ايش بقى اكو عندنا احنا من الروايه، روايه عمار، شو تفهمنا ان هذه الامور كانها لها حكم واحد، وهذا الحكم الواحد يجري على كل الأقسام بما فيها المال المختلط بالحرام. نقول هذا المال المختلط بالحرام في خصوص هذه القضية التي ذكرها الفقيه الهمداني، هذه كل أحد ينكرها، كل عرفي كل متجرع ينكر هذا المعنى، كيف أنه بمجرد الاختلاط نبطل؟ إذا نقول شنو؟ نقول هذا الظهور أنه هذه مساوية لغيرها للأقسام الأخرى، هذا القسم مساوي للأقسام الأخرى، نقول هذا لا يمكن الالتزام به. لكن عدم مقدار الالتزام به شنو مقداره؟ عدم إمكان الالتزام به
مقدار المانع،
ما يثبت أنه مقدار المانع أن نلتزم به، ما زاد على ذلك لا ينكره العر ولا تنكره المتشرعة، إذا نلتزم به. قل مقدار الأمر الأولي هو نرفع اليد عنه، الباقي نلتزم به، ماكو مانع من عنده. هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة لرواية عمار بن مروان. نأتي إلى رواية السكوني. قول القائل أو قول الفقيه رحمة الله عليه في أنه وارد لمورد توهم الحضار، هذا مو تام، لأنه ما أكو فرد أي دليل على أن المسألة، ما أكو فرد قضية، والمسألة مسألة أنه هو صنع أمرا، خصوصا الرواية يعني وين واردة؟ واردة في هذا الأمر، مو جمال واختلط وهو ما يدري، مثل لو الوارث ورث من أبيه، لا، إنما هو راح غمض عيونه وما أتحقق هذا حلال وحرام، وجمع حلال وحرام ويريد يتوب الآن، فهو جاب إلى نفسه هذه القضية. فمن يكون هالشكل؟ إذن هو يحس في نفسه في ورطة ودي يتخلص من المشكلة، تخلص من المشكلة قد يكون أصلا هو ما خاطر في باله أنه المال المتميز إذا تصدق به عن صاحبه أغنى وكفى. ما لقد ما متوجه لهذا حتى يكون هو ما يدري أنه يعني يتوهم أنه الصدقة حرام، وبالتالي الإمام عليه السلام عندما يقول له تصدق يعني مو معنى أنه يجب عليك، مثل ما بنى أنه الصيد يجوز له ما يجوز بالنسبة للمحرم، يقول له إذا حللتم فاصطادوا، هذه مو أخت، هذه ما لها علاقة. فلا يكون من موارد توهم الحاضر حتى نقول أن الحكم هنا ليس حكما إلزاميا، وإنما هو حكم تخير، يعني أنت يجوز لك أن تفعل ذلك، يجوز لك أن تتصدق به. فإذا كان وجوب فعلى أي أساس نحن نقول بالتخير؟ إذا وجوبكم يصير هذا ما أعطي بعنوان الخمس، خصوصا إذا بنينا على أن هذا وجوب، وإذا كان وجوب فحينئذ لا يجوز الصدقة على بني هاشم إلى آخره، صدقة الواجبة إلى آخره، ما لم نخصه أن الصدقة الواجبة هي بخصوص الزكاة دون غيره. على كل حال هذا كلام آخر، نحن وهذا الكلام الآن. فإذا إذا كان الأمر كذلك فأي معنى أن نقول بأنه هذا ليس بواجب؟ لا بالعكس، حيث أنه هو بصدد بيان أو السؤال عن ما هو يحل مشكلته، فاقتصار الإمام عليه السلام على التصدق يقتضي أن يكون التصدق هو الشيء الفريد الذي يلزم أن يجري عليه. فعلى أساس أن نقول هذا جائز وواحد من أفراد التخير، لنا أن نأتي به ولنا أن نأتي بغيره، هذا من أين لنا؟ كيف يمكن أن نلتزم بهذا الالتزام؟ فالرواية هذه الثانية أيضا لا يمكن أن تكون. أما بالنسبة إلى الرواية الثالثة أو الطائفة الثالثة، فهذه هي بالحقيقة ما إجت عامة، قلت لكم هي إجت أصلا بالمتميز، كل ما هناك يقولون بأنه لا فرق بين المتميز وغيره، فنعدي إلى المختلط أيضا، هذه بعد ما تحتاج إلى مزيد من قلتم فيأتي الحديث عنها. والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.